وغدا الكون أسيفا باكيا يروي أسى
مستوى شيخ المعالي ونعى المجد أخاه مذ بكى القدس خليلا أرخص الروح فداه مذ تناهى الحق.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين أفضل الصلاة وأتم التسليم. أحمد الله عز وجل الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. أحمد الله جل وعلا الذي شرف بلد فلسطين على كثير من البلدان. نحمد الله جل في علاه الذي جعل تلك الأرض المباركة مباركة في نفسها ومباركة على من حولها. نحمد الله جل في علاه الذي جعل تلك الأرض المباركة مهبطا للأنبياء، ففيها هبط إبراهيم ولوط، وهبط عدد من الأنبياء منهم يعقوب وإسحاق وإسماعيل، وجعلها الله تعالى موطنا لعدد من الصحابة، عبادة بن الصامت، زيد بن حارثة، إلى غير ذلك من الصحابة الكرام الذين كان لهم فيها موطئ غدم. هذه البلد العظيمة لها حق كبير علينا ألا ننساها أبدا، أن نتكلم عنها، أن نذكر تاريخها، أن نزرع في قلوب أبنائنا هذه الأجيال التي تنشأ، أن نزرع في قلوبهم حبها وطلب نصرتها والحرص على أن يشهدوا القتال والجهاد في سبيل الله تعالى فيها. لا ينبغي أن ننساها أبدا، بل تبقى هذه الأرض هي الأرض التي في قلوبنا، هي ثالث الحرمين، وهي أولى القبلتين التي توجه إليها رسولنا وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إليها مصليا، وتوجه معه المسلمون إليها. لم يختر الله تعالى بلدا قبلها لأجل أن يشهده المسلمون في صلاتهم. هذه البلد مع ما يقع عليها اليوم من احتلال ومن محاولة من اليهود الغاصبين، هؤلاء الأنذال الأذلة الذين قال الله عز وجل فيهم كتبت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس، هؤلاء الذين كلما أوقدوا نار للحرب أطفأها الله، هؤلاء الذين لعنهم الله تعالى في كتابه، بل لعنهم على ألسنة أنبيائهم كما قال الله جل وعلا لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. لا ينبغي أن ننسى ما يفعله هؤلاء اليوم في فلسطين وما يفعلونه من التدنيس بالمسجد الأقصى، ولا ننسى أبدا هذه أكثر من 300 كنيسة لليهود لا يزالون يحاولون أن يزرعونها كالألغام حول المسجد الأقصى، يقيمون فيها شركهم وما يتعلق بعباداتهم، وهم يقولون عزير ابن الله، ويقولون يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، ويلتفت بعضهم على بعض ويقولون إن الله فقير ونحن أغنياء. لا ينبغي أن ننساهم أبدا، بل تبقى لنا بصمة في فلسطين مهما تكلمنا عن فلسطين ومهما أقمنا البرامج والحلقات. والله لن تكون هذه الحلقات أبلغ من صرخات الأطفال، ولن تكون هذه الحلقات أنكى من رمي الأبطال مهما أقمنا ومهما تكلمنا، إلا أننا ننتظر بإذن الله عز وجل مصداق قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم تقاتلون اليهود فتقتلونهم حتى يقول الشجر والحجر يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي ورائي تعالى فاقتله، قال عليه الصلاة والسلام إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود، وهم والله ينتظرون ذلك بإذن الله تعالى سوف يحققه الله تعالى لنا. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. نحن اليوم نتكلم أيضا عن فلسطين، وتحديدا نتكلم عن القدس. ماذا يجب لها علينا؟ هل يجوز السفر إليها اليوم لإقامة الصلاة فيها وأن يذل المرء نفسه ليأخذ تأشيرة على جوازه ويدخل ذليلا بين يدي اليهود ليصلي فيها ركعتين؟ هل هذا جائز أم لا؟ ما الذي يجب على إخواننا هناك؟ وما الذي يجب علينا لهم من مناصرتهم؟ نحن اليوم في حلقة دسمة عن القدس بإذن الله تعالى، نتكلم عن هذه الحقائق ومعنا بعض التقارير بإذن الله تعالى التي سوف تشاهدونها معنا، ومعنا أيضا استضافة ليس فقط لأبناء الذين في الاستوديو الذين جرت العادة أن أستضيفهم، بل استضفت اليوم لكم أيضا ثلاثة من فلسطين سوف تشاهدونهم، وكل هؤلاء الثلاثة من الشباب الأخيار الذين لهم بصمة في المسجد الأقصى وفي القدس. فأسأل الله جل وعلا أن يجعل حلقتنا هذه نافعة، وأن يجعل الله تعالى لها بصمة في حياتنا وفي حياة إخوتنا في فلسطين. أنا أرحب بكم وأحمد الله جل وعلا أن يسر لنا هذا اللقاء، وأرحب أيضا بأبنائي بابني عبد الرحمن وابني محمد، وأسأل الله جل وعلا أن يعني أن لا يؤاخذنا حقيقة على ما يقع في فلسطين، وأسأل الله جل في علاه أيضا أن يرزقنا بإذن الله تعالى صلاة في المسجد الأقصى ونحن فاتحين لا زائرين.
اللهم
آمين يا رب العالمين. طبعا الكلام عن فلسطين هو كلام طويل، يعني الذي سيتكلم عن فلسطين هل يتكلم عن تاريخها أو يتكلم عن ما يتعلق بمهبط الأنبياء فيها، ولماذا اختارها الله عز وجل دون غيرها في أوائل هبوط الأنبياء، يتكلم عن الأئمة الذين برزوا فيها، الإمام الأوزاعي، الإمام سفيان الثوري إلى غيرهم، كيف كان لهم آثار فيها، يتكلم أيضا عن الصحابة الذين دفنوا في تلك الأرض المباركة، يتكلم عن فتح القدس، كم استشهد من المسلمين، كم استشهد من الصحابة الكرام، كم كان عدد القوات الذين قادوا عندما قادوا الجيش الإسلامي عندما ذهبوا إلى القدس، ماذا فعل عمر رضي الله تعالى عنه لما فتح القدس وقد كان ينتظر منه الناس أن يقسمها ملكا للمجاهدين، لكنه ماذا فعل بها؟ هذا كله بإذن الله تعالى سوف نحرره عند الكلام أثناء حلقتنا. أيها الأحبة الكرام، معنا تقرير قصير حول فلسطين، هذا التقرير صور البارحة، نخرج إليه ثم نعود ونكمل حلقتنا بإذن الله.
كن مثلهم في جوهم، ضع بصمتك.
ترتبط قداسة المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس ارتباطا وثيقا بقداسة الحرمين الشريفين في مكة المكرمة والمدينة المنورة، فهو أولى القبلتين وثالث هذين الحرمين ومسرى النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فإلى جانب جماله الديني والعقائدي يضفي موقعه على تلة عالية في مدينة القدس جمالا جغرافيا يكسبه رونقا بالنظر إلى مساحته الكبيرة.
المسجد الأقصى المبارك يقع على تلة مرتفعة تقع فوق قرية سلوان المدينة التاريخية للقدس، تعرف هذه التلة عند في مراجع المسيحية بتلة مورية، نحن المسلمون نسميها تلة المسجد الأقصى المبارك. مساحته البالغة 144 ألف متر مربع، كله مسجد بالنسبة للمسلمين.
ولعل أهم ما يميز المسجد الأقصى تشييده بطريقة هندسية إسلامية اعتمدت على القباب التي تعلو المصليات المتعددة إلى جانب 11 بابا يدخل منه المصلون.
المسجد يحتوي على مصلى قبة صخرة والمصلى الجنوبي، المصلى الجامع المعروف عند العامة بالمصلى الأقصى والجامع الأقصى، إضافة للمصلى المرواني وهو أقدم من قبة الصخرة، إضافة للأبواب التاريخية التي تحيط بالمسجد الأقصى المبارك من أسواره، وأهمها الباب الذهبي، باب الرحمة والتوبة، باب المزدوج، باب الأصباط، باب السلسلة والسكينة، باب المجلس، باب الناظر، باب المطهرة، باب القطانين، وغيرها من أبواب.
وفيما تعتبر قبة الصخرة أهم القباب لما لها من قداسة، يعتقد الكثيرون أنها المسجد الأقصى ذاته نظرا للدعاية التي تروجها إسرائيل بنشر صور لقبة الصخرة على أنها المسجد الأقصى، فيما يغيب عن صور المسجد الأقصى ذاته الذي تعتبر قبة الصخرة إحدى معالمه.
يجب التنبه للمسلمين أن ننبه على قضية أن قبة الصخرة هي مصلى، هي جزء من المسجد الأقصى وليست هي المسجد الأقصى. المسجد الأقصى هو كل ما في داخل المسجد الأقصى، هي بناية، فالمصلى القبلي والمصلى المرواني والبراق والمساط وكل ما دار عليه السور هذا هو المسجد الأقصى، أما قبة الصخرة فهي جزء لا يتجزأ من المسجد الأقصى، حفظها الله وجعلها دائما عامرة بالإسلام والمسلمين.
الصورة لم تكتمل بعد، فلا يزال الكثير في المسجد الأقصى يحتاج إلى وصف لكن زيارة المسجد الأقصى تبقى أبلغ من كل الكلمات.
كن بينهم كن مثلهم في جوهم ضع بصمتك.
نعم إنه المسجد الأقصى. المسجد الأقصى ليست قضية خاصة بالفلسطينيين فقط، كلا، بل إنها عامة على جميع المسلمين. أيها الأحبة، إن المجاهدين الذين يجاهدون اليوم في أكناف بيت المقدس وفي بيت المقدس وفي بقية أنحاء فلسطين من غزة ومن غيرها، هؤلاء إنما يجاهدون نيابة عن الأمة كلها. ولو فرض عياذا بالله تعالى أن احتلت مثلا من قبل اليهود أو من قبل غيرهم، لو احتلت عياذا بالله مكة أو احتلت مثلا المدينة، هل يجوز لأحد أن يقول والله هذا شأن خاص بالسعوديين ونحن ليس لنا علاقة في ذلك؟ كلا، بل إن قال ذلك لما عد من المسلمين أصلا، بل إن المسجد الأقصى هو ثالث الحرمين. ولم يذكر الله تعالى أبدا مسجدا في القرآن باسمه غير المسجد الحرام إلا المسجد الأقصى، كما قال الله جل وعلا: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. ثم إن هذا المسجد ببركته جعل الله تعالى بركته على جميع ما حوله، فقال الله جل في علاه: الذي باركنا حوله ثم قال: لنريه من آياتنا. هذا المسجد الذي جعله الله تعالى مهبطا لجميع الأنبياء، حتى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم شهد الصلاة فيه وحمله البراق حتى ذهب إلى المسجد الأقصى. فهو عليه الصلاة والسلام حمله البراق إليه وأقبل صلى الله عليه وسلم وربط البراق في الحائط، حائط البراق الذي يسمونه اليوم حائط المبكى. ثم دخل عليه الصلاة والسلام جعل الله تعالى له الأنبياء في أجساد فصلى النبي صلى الله عليه وسلم بهم. يعني أن الله تعالى جعل جميع الأنبياء يأتون إلى المسجد الأقصى ولأجل أن يكرم النبي صلى الله عليه وسلم أن يجمع لهما بين المساجد الثلاثة، المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى. صلى النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد الحرام والنبوي، ثم حمله البراق. قبل ذلك لما كان في مكة حمله البراق لأجل أن يشهد الصلاة في المسجد الأقصى. هذا المسجد العظيم كانت نفس النبي صلى الله عليه وسلم تتوق إلى تحريره من درن الشرك والكفر الذي كان موجودا فيه، حتى إنه صلى الله عليه وسلم لما كان في مرض موته كان في كل مرة يحاول أن يجهز جيشا لأجل أن يحرر المسجد الأقصى من الشرك، حتى يسر الله تعالى له في أواخر حياته وعقد لواء صلى الله عليه وسلم لأسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه. فلما عقد اللواء وجهز الجيش أعطاه الخطة وقال: امضي حتى تنزل بكذا وكذا وتقاتل كذا وكذا، علمه الخطة تمام. ثم نزل به صلى الله عليه وسلم مرض الموت ولا يزال قلبه معلق بذلك المسجد الأقصى حتى توفي صلوات ربي وسلامه عليه. ثم اجتمع الصحابة بعد ذلك فقال أبو بكر: أول شيء أعمله بعدما أصبحت خليفة أن أحقق الأمنية، أمنية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يذهب جيش أسامة، أن أمر وأنفذ جيش أسامة لأجل يحرر المسجد الأقصى. فقال له الصحابة: يعني يا أبا بكر، الآن عندنا قتال للمرتدين والنبي صلى الله عليه وسلم ما توفي إلا قبل يعني أيام، كيف تفعل ذلك؟ فلا زال مصرا حتى خرج جيش أسامة إلى ذلك الموضوع وإن كان لم يبلغ المسجد الأقصى. ثم لا يزال أبو بكر يتوق إلى ذلك حتى فتح في عهد عمر رضي الله تعالى عنه، ثم وقع ما وقع من احتلال الصليبيين له، ثم بعد ذلك يعني وقع ما وقع من فعل ونصرة صلاح الدين رضي الله تعالى عنه ورحمه. طبعا لا تزال جميع النفوس الأبية تتعلق بنصرة المسجد الأقصى، سواء من الحكام المسلمين أو من يعني حكام المسلمين العرب أو من حكام المسلمين الأعاجم، كل هؤلاء يتوقون تحرير المسجد الأقصى. وقد رأيت حقيقة مقطعا للملك الراحل رحمه الله تعالى الملك فيصل، وكذلك الرئيس ياسر عرفات رحمه الله تعالى، وترى من كلامهم من الصدق والحرص على أن يحرر المسجد الأقصى. ليست القضية يعني كسنجر قال الملك فيصل، لما قال الملك فيصل رحمه الله أني أنا أرجو أن أصلي ركعتين في المسجد الأقصى، فقال له كسنجر: طيب إحنا ممكن يعني ننسق مع اليهود وتذهب وتسافر وتصلي ركعتين. قال: إيش؟ أنا أذهب إليه فاتحا لا زائرا، أنا أروح المسجد الأقصى ليس تحت سلطة اليهود يقولون يلا نسمح لك تصلي لك ركعتين، لا، إنما أذهب إليه فاتحا. حتى توفي رحمه الله تعالى وهو لا يزال قلبه معلقا بتحريره، وبإذن الله تعالى هو يؤجر وبإذن الله يحرر. معنا هذا المقطع أيها الأخوة الحاضر للملك فيصل رحمه الله تعالى نخرج إليه ثم نعود إليكم بإذن الله.
أرجو أن تعدوني تجعلي أين حين ما أتذكر أمن الشريف وما قد أفعلنا تنتهك قسم الشباب وتمثل فيها المحاسي والمعاصي والانحلال الخلقي. أين يد الله أبو خصم إذا لم يكتب لنا الجهاد وتخليص هذه المقدسات ألا يبقيني لحظة واحدة في هذا الحياة.
كن بينهم كن مثلهم في جو.
نسأل الله تعالى أن يعامله برحمته وعفوه وأن يكتب الله تعالى له أجر الشهداء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم: من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. وقد أعجبني في كلامه كل كلامه أعجبني ومما قال إننا عندما نرى الانحلال الخلقي عند المسجد الأقصى إن الإنسان يتفجر ولا يتحمل مثل ذلك. وفعلا الإخوة صوروا بعض التقارير بالأمس البارحة صورت بعض التقارير في المسجد الأقصى وترى يا أخي النساء اليهوديات لا يحترمن مقدسا ولا يتطهرن من رجس ولا فجور ولا تلبس حجابا ولا تستر عوراتها وتأتي وتطوف عند المسجد الأقصى بحماية أولئك اليهود ويعني ولا يستطيع أحد أن يمنعها من ذلك. على الأقل احترمي هذا المقدس هذا المسجد الذي الصلاة فيه بخمسمائة صلاة الذي استقبلته المسلمون في أوائل إسلامهم ومع ذلك لا تلتفت إلى هذا. والإخوة صوروا بعض المقاطع حقيقة لي يعني مشاهد سيئة لكني يعني حاولت ألا تعرض لأنه لا يليق بالبرنامج أن يعرض يعني مثلها وإن كان تصور حقيقة التدنيس الخلقي الذي يفعله اليهود هناك. لكن إذا تأملت وجدت فعلا أن اليهود لو سألنا أنفسنا ماذا سينشرون في فلسطين إذا تمكنوا فيها؟ سينشرون حلقات تحفيظ القرآن، ينشرون المكتبات الإسلامية، ينشرون الفضائيات الإسلامية، ويقيمون الموائد للصدقة على الفقراء وتفطير الصائمين. لن ينشروا إلا ما يتعلق بفجورهم وغيهم وطغيانهم وسدد على ذلك شركهم وكفرهم إلى غير ذلك من أنواع الفساد. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لعلمه بهذا الفساد بوحي الله تعالى له من أوائل حياته يريد عين على مكة ليفتحها والعين الثانية على المسجد الأقصى ليحرره مما كان فيه من الشرك في تلك الأيام حتى يسر الله تعالى في عهد عمر رضي الله تعالى عنه أن حرر الله تعالى على يده المسجد الأقصى من أولئك المشركين ثم لا يزالوا يتتبعوا على المسجد الأقصى أحداث. معنا أيها الأحبة أيضا كلمة للرئيس الراحل رحمه الله ياسر عرفات وذلك لما كان محاصرا في رام الله وكان يكرر أنه يكرر فضل المسجد الأقصى ويكرر قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم. قيل يا رسول الله وأينهم؟ قال هم ببيت المقدس وبالكهف بيت المقدس. وكان يكرر ويقول وأنا أموت شهيدا شهيدا شهيدا. نخرج إلى هذا الخطبة له ثم نعود بإذن الله تعالى.
ضع بصمتك.
الحديث النبوي الشريف يقول لا تزال في عهد من أمتي على الدين محافظين لعدوهم الظاهرين لا يضرهم من عادهم وإنهم لو منتصرون بحق الله إلا يا رسول الله أين هم ومن هم؟ قال في بيت المقدس وأثناء في بيت المقدس وهم في رباط إلى يوم الدين وهم في رباط إلى يوم الدين.
كن بينهم كن مثلهم في جوهم ضع بصمتك.
نعم وهم في رباط إلى يوم الدين فهي أرض الجهاد وهي أرض الرباط. وأنا أقول لإخوتي الذين هناك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال رباط يوم وليلة في سبيل الله خير من صيام سنة وقيامها. احتسبي أيتها الأخت وأيتها الأم وأيتها البنت احتسب أيها الأب والابن والأخ على الجميع أن يحتسب فعلا بقاءهم هناك، وأنهم بإذن الله تعالى بما يمضي عليهم من الوقت هم مأجورون بإذن الله جل وعلا، وأنهم يحامون عن الأمة كلها. يا أخي الآن يمضي عليهم 50 و60 سنة لم يحفظوا رأسا، ولم يستقر لليهود قرار. هل تعلم أن اليهود عندهم من المشاريع المتعلقة بالسياحة والمتعلقة بالصناعة وبغير ذلك لم يستطيعوا من طوال هذه السنوات أن يصنعوا شيئا، لأن الإخوة هناك من المجاهدين ومن الأشعاوث والأبطال لم يمكنهم مثل ذلك. وعندنا والله شاهد صورت لأحداث عجيبة هناك، معنا مشهد يهودي يلحق واحد من الأطفال ويركض الطفل ويكبر بالرشاش وراءه، وفجأة يقف الطفل ثم يحدث شيء عجيب سنراه بإذن الله تعالى. ومشهد أيضا ليهود من جنودهم يمشون في السوق ثم يحصل لهم شيء عجيب يجعلهم يهربون وهم بأسلحتهم، ولو اقتلوا أحد ربما لم يحاسبهم أحد، ومع ذلك انظر ما الذي يحصل لهم. والله إنك لا تتيقن قول الله جل وعلا لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شدة شتى. وقال الله جل وعلا كتبت عليهم الذلة أينما تقفوا، وهذا كله بإذن الله سيتبين معنا في أثناء حلقتنا. أيها الأحبة الكرام يسرني أن تبقوا معنا، هذا فصل قصير ثم بإذن الله تعالى نعود إليكم.
أينهم كن مثلهم في جوهم ضع بصمتك.
شاي أعشاب الأرز كل طبيعة فنجان.
متأكد يا دكتور؟
أحذية الدجال أحذية طبية بأعلى المواصفات، أشكال متعددة لجميع الأذواق. اشتري أحذية الدجال وابشر بالعافية.
كن مثلهم في جوهم ضع بصمتك.
بسم الله الرحمن الرحيم. الشهداء الذين كانوا في جميع المعارك، يعني عمر رضي الله تعالى عنه لم يتجاوز 9000 فقط. عمر رضي الله تعالى عنه حكم 10 سنوات. الشهداء من المسلمين الذين ماتوا في جميع هذه المعارك، في قتالهم في الشام، في قتالهم في فارس، في قتالهم في مصر، كل البلدان التي فتحت لم يتجاوز عدد الشهداء 9000 إلا في فتح بيت المقدس، فقد استشهد من المسلمين 15,000. شوف كيف الدماء بذلت. بيت المقدس يا أخي ما جاء عبر شخطة قلم شخطها عمر ولا اشتراه بفلوس. تدري كم عدد الصحابة الذين استشهدوا لفتح بيت المقدس؟ الصحابة بس، لأن بعض الذين قاتلوا ليسوا صحابة من التابعين، لكن الصحابة الذين شاركوا في المعارك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وشهوا وحوصروا في الخندق وقاتلوا في بدر وقاتلوا في أحد، وصحابة لهم وزنهم، ومع ذلك بعضهم كبير في السن شايب وطلع يقاتل في بيت المقدس. استشهد في بيت المقدس في فتحه 15,000 منهم 5,000 صحابة. ثم نأتي نحن اليوم ونفرط فيه أو نقول اليهود نحن نعمل معكم طبيعي ونجعل الأمور طبيعية ونفتح الباب. يا أخي حتى التطبيع الرياضي ما يجوز، حتى التطبيع الفني ما يجوز. لو مغني أراد أن يعمل حفلة هناك تحت ظل إسرائيل قلنا الحرام، وأنت مغني حرام. لو أرادوا أن يعملوا فيلم بالاشتراك مع يهود نقول حرام. لو فريق رياضي أراد أن يلعب مع اليهود سواء في خارجها أو في داخل ما يسمى بإسرائيل اليوم حرام. يا أخي هؤلاء الصحابة الذين بذلوا كل ذلك، فنأتي نحن ونتساهل مثل ذلك. فتدعى هذا أيضا أن الذين قتلوا وقاد المعارك عند فتح فلسطين كان على رأسهم 4 من الصحابة، ولم يذكر أن 4 من الصحابة مع بعض قادوا جيش واحد، يعني كان من ضمنهم خالد بن وليد، أبو عبيدة بن الجراح، عمرو بن العاص، شرحبيل بن حسنة. زد على ذلك أن جميع البلدان التي كان يفتحها المسلمون، يعني مثلا عمر رضي الله عنه فتح مصر، فتحوا فارس، فتحوا خراسان، لما كانوا يفتحون البلدان كان مباشرة يقسم الأراضي، تقسم على المجاهدين. لما فتحوا فلسطين وفتحوا القدس وانتظر الناس من عمر رضي الله تعالى عنه أن يقسمها كما يقسم غيرها، التفت إليهم قالوا له يا أمير المؤمنين هل سوف تقسمها؟ فالتفت إليهم وقال هل قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل لما فتحها؟ قالوا لا. قال إذا لا تقسموها أبدا. وجعل أرض المقدس وأرض فلسطين وقفا للمسلمين، تأخذ الغلة تنفق على جميع المسلمين، أنتم يا أيها المجاهدون أنتم لكم أهم لكم أشياء أخرى، أما الأرض فهذه أرض جميع المسلمين ليست لكم فقط. إذن يا أخي هي لها تميز المسألة، ليست قضية كما ذكرت، يعني هي أرض ذهبت أو جاءها، أرض لها اعتبارها عند الله تعالى، ثم لها اعتبارها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه اشتاق إليها، ثم دلت على ذلك أن لها اعتبارها حتى عند الصحابة. لذلك يا أخي حتى هذا المسجد الأقصى النبي عليه الصلاة والسلام يحدث الصحابة عنه ويذكر لهم أشياء الصحابة ما رأوها. يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم يقول للصحابة فيما رواه الإمام أحمد في مسنده وأصل الحديث في الصحيح، يقول تقاتلون اليهود على نهر بالأردن، أنتم شرقيه وهم غربي، أنتم شرق النهر وهم غربي، فتقتلونهم حتى يقول الشجر والحجر يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي ورائي، فتعال فتبه إلى الغرقد إلى آخر. يقول الصحابي رضي الله تعالى عنه ووالله لم أكن أدري أين الأردن يومئذ، ما أدري، كان يسمونها الشام عموما، ومع ذلك يقول والله نقاتلهم. أيها الأحبة الكرام، لم يفتح اليهود إلى اليوم في كسر نفوس الفلسطينيين ولا كسر نفوس المسلمين، والله إن ما يفعله اليهود اليوم من قتل النساء واغتصاب الفتيات وأسر الشباب ورميهم في السجون، وأنا أقول لكل من يسمعني إن كان يسمعني أحد من هؤلاء اليهود أو بلغهم صوتي، كل هذا الاضطهاد الذي تعملونه والله إنه ألغام في صدورنا وفي قلوبنا، سيأتي يوم ونفجركم بها إن لم تتوبوا إلى الله تعالى وتخرجوا مما أنت فيه من الغي والضلال، وإن لم أيضا تمنعوا هذا الكيد وهذا الفجور الذي يقع على إخواني هناك. معنى مشهد أيها الأحبة يدل على بطولة حتى الأطفال من إخوتنا الفلسطينيين ومن أبنائنا نخرج إليه بإذن الله تعالى، فابقوا معنا. هذا اليهودي الجندي ينظر إلى جندي ومعه أيضا هذا السلاح، ثم يلتفت إليه هذا الصبي الآن في هذه اللحظة، انظر ماذا يفعل الآن، وذاك بالسلاح كما بين الله عز وجل ذلك لما شرح على حالهما، ذكر الله تعالى عنهم ضلالهم أنهم في جبنهم وفي خبرهم وفي خوفهم كما بين الله جل وعلا ذلك، انظر كيف يهرب منه وهو معه سلاحه، وهذا الصبي ليس معه للحجر حتى أخذ إخوانه من الصبيان ينصرونه. ولو كان معهم والله لو تمكنوا من سلاح أو تمكنوا من عتاد أو كان معهم ولو بعض العتاد الذي مع أولئك اليهود لما بقي اليهود اليوم ذرة. أقرأ في بعض التقارير تتكلم عن طبيعة الجيش اليهودي، طبيعة الجيش اليهودي هي تقارير أصلا ببلغتهم وترجمت إلى اللغة العربية بأسلوب معين. هل تصدق أن من أكثر الأدوية التي يسحب منها الجنود ويصرفها الأطباء للجنود هي الحبوب المضادة للإسهال؟ للإسهال، تعرف الإسهال هو انطلاق البطن بالغائط. طيب، فهم من شدة الربع الذي يصيبهم ينطلق بطونهم بالخوف، يعطونهم هذه الحبوب حتى تمسك بطونهم عن ذلك. وذكروا كذلك الدبابات عندهم أقسام، في دبابات فيها مكان للبول والغائط إذا أراد أن يتغوط وهو في دبابته، لأنه يجلس أحيانا في الدبابة 8 ساعات 10 ساعات فقد يحتاج إلى ذلك، في مكان الدبابات القديمة لم يكن فيها هذا، فالذي عنده دورية في الدبابات القديمة إذا حضره البول أو الغائط وهو في الدبابة يحتاج أن يخرج ويغلي البول أو الغائط أو يرجع، فهم من شدة الفزع لا يخرجون ويلبسون حفاظ لأجل ذلك، أو يكون معهم أكياس يتغوط فيها ويبول. يا جماعة هذا المصداق ما ذكره الله جل وعلا لما قال كتبت عليهم الذلة أينما تقف، وقال الله تعالى إن الله يدافع عن الذين الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور. وقال الله جل وعلا أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا فإن الله على نصرهم لقدير. يا أخي أنت لما تقاتل وأنت تدري أن الله تعالى معك وأنك أنت على الحق وأنك تدافع عن حق مغتصب منك بلا شك يا أخي أنك تقاتل وأنت بقوة. والله جل وعلا يقول وإذ أذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب. من يسوم اليهود سوء العذاب. وقال الله جل وعلا كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا وفعلا ولن تجدهم في مكان إلا وهم يحاولون أن يفسدوا أكثر ما يصلحوا. كذلك أنه كما هذا المقطع الثاني بين طبعا نحن لما نعرض المقاطع هذا مما استطاع أن نصل إليه الكاميرا. تعرف أنت لم يركب هناك كاميرا 24 ساعة تراقب اليهود لكن من صيد الكاميرا التي صادته هذا ثاني جندي ما سرعنا لو نحن المشهد نخرج إليه ثم نعود بإذن الله. بالنسبة لبقية فلسطين ومع ذلك اليهود يجمعون لها من العتاد والسلاح والقوة. وكانوا يقولون في أول المعارك غزل قبل سنة وسنتين كانوا يقولون يعني المسألة كل 4-5 أيام ونحن من الحرب مع غزة وإذا به تستمر أكثر من شهر. ولما بدأ كبيرهم فاجرهم من اليهود لما بدأ يعلن نهاية حرب غزة ويتكلم سقط عليهم 4 صواريخ. هذا كله معروف يعني هذا الكلام يعني شاهدناه في شرح الأخبار موجود اليوم في الانترنت من رادة نوراج. يعني مخيم جنين لا يتعدى كيلو في كيلو حشرت له إسرائيل أكثر من 25,000 جندي كيلو في كيلو. يا جماعة هذا دليل يا أخي أن الله تعالى قذف في قلوبهم الرعب. والله لولا ما يحصل لهم من مناصرة كما قال الله جل وعلا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله لولا أنهم يجدون. طبعا رب العالمين لن يوفقهم وهم على ذلك لكن لولا أنهم يتمسكون بحبال من الناس ويتشبثون بها ويحاولون أن يكونوا علاقات وإقراءات لأجل أن يجدوا من يناصرهم وإلا والله لا يستطيعون أن يبقوا ولا 3-4 ساعات إلا وقد أبيدوا بإذن الله تعالى على خير. ونحن نقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما بين قتالهم وقال صلى الله عليه وآله وسلم جاهدوا المشركين جميعا قال جاهدوا المشركين بألسنتكم وبسيوفكم وبين النبي صلى الله عليه وسلم فضل من يرابط في ذلك المكان. وقال عليه الصلاة والسلام لا تذر طائفة من أمتي على حق ظاهرين لعدوهم غالبين قال إلا ما أصابهم من اللأواء وهم كالإناء بين الأكلة. شوف الشرح يقول إلا ما أصابهم من اللأواء يعني هم غالبون لكن يصيبهم لأواء وهم وغم قتل والذي أصبت أنا وأصبحت مقعدا لأواء تصيبهم وهم تصيبهم لأواء. قال وهم كالإناء بين الأكلة. قيل يا رسول الله ومن هم فقال عليه الصلاة والسلام هم بالشام. لاحظ يا أخي العجيب أن هذه الأحاديث يقولها النبي صلى الله عليه وسلم هم لا ما فتحوا الشام ولا فتحوا بيت المقدس. يعني كان يتكلم يقول لا تزال طائفة من أمة الطاهرة عن الحق في البيت المقدس وأكناف بيت المقدس. صحابة يسمعون هالحديث رسول الله بيت المقدس الآن تحت سلطة يعني الروم غريب يعني من اللي ظاهر على الحق هم روم اللي هناك يا رسول الله. ومع ذلك يؤكد عليه الصلاة والسلام أن هذه الحقيقة ستظهر في زماننا. وفي هذا الحديث أيضا يقول إنهم ظاهرون ثم قال صلى الله عليه وسلم لا يضرهم من خالفهم إلا ما أصابهم من اللأواء وهم كالإناء بين الأكلة. ثم قال أيضا وهم بشأن دليل أن هذه الأحاديث جاءت فيكم يا من تشاهدونني سواء في أطراف فلسطين جميعا أو في غزة أو أيضا للمسلمين جميعا ممن يسمعون أن هذه الأحاديث جاءت في فضلهم تبين فعلا أن لهم مقام عند رب العالمين. صلى الله تعالى أن ينفعني وإياكم بما سمعنا. أنا سأعود إليكم أستمع منكم لكن معنا يحبها الكرام أيضا وصلنا البارحة وصور بالأمس بالبارحة عما يتعلق بفلسطين فهو يصور شيء من واقع وقعها ومحاولة تهويدها نخرج إليه ثم نعود إليكم بإذن الله.
ضع بصمتك.
مع إدراك إسرائيل لخطورة فتح مكة في مدينة القدس في سياق مفاوضات الحل النهائية التي تراوح مكانها، فهي تعمد إلى تأجيل فتح هذا الملف إلى ما بعد هذه المفاوضات في حل استئنافها، في محاولة لتغيير المعالم الديموغرافية والجغرافية للمدينة المقدسة واستكمال إجراءاتها لتهويلها لفرض سياسة الأمر الواقع قبيل الدخول في أي مفاوضات حول الوضع النهائي لمدينة القدس.
تم تأجيل وضع مدينة القدس سياسيا لما يسمى محادثة الوضع النهائي، وهذا الوضع النهائي له مفهومان: مفهوم فلسطيني بأنها ستكون يوم من الأيام عبر مفاوضات وهذا سرب أن يكون، ومفهوم إسرائيل أن الوضع النهائي هو إنهاء القدس سياسيا، بمعنى تهويد القدس واستقلالها بشكل كامل ونهائي، وهذا ما تقوم به إسرائيل حاليا بشكل مستمر وبشكل مستمر.
الإجراءات الإسرائيلية لتهويد المدينة المقدسة تسير بخطى متسارعة على سيما حفل الأنفاق تحت المسجد الأقصى تمهيدا لهدمه وإقامة الكنس اليهودية حوله لتغييب أهم معلم إسلامي في محاولة لحصن الصراع حول المدينة المقدسة.
هذه الهجمة المسعورة عام 2010 ميلادي، وينفذون كل هذه الأعداد من الكنس التي فاق عددها 63 كنيسة حول المسجد الأقصى وأخرها ما سمعنا عنهم مؤخرا.
إضفاء الصبغة اليهودية لم تقتصر على المسجد الأقصى، لكنها طالت تغيير الأسماء العربية للشوارع أسماء عبرية إلى جيب هدم منازل المقدسيين وتحويلها إلى حدائق عامة وفرض الضرائب البغضة في سعي لحكومة إسرائيل بتهجير السكان عنها وسكانهم بسكان اليهود.
أنا أقول لك وأجزم بذلك بأنه ما نسبته تقريبا 55% إلى 60% من أهل القدس غرموا غرامات مالية على بنائهم بدون ترخيص أو على زيادة في البناء. تخيل لو كان معدل كل مخالف شهريا فحقوقات المخالفات الطائرة على فكرة تصل إلى حد 20,000 دولار أو 30,000 دولار، وتخيل لو دفع هذا المواطن المقدسي شهريا فقط 200 دولار ما بقي له من يعني من معاشه الشهري له لبيته وأولاده.
وعدتنا الحكومة الإسرائيلية إنها تهجمنا إنهم راح يحولوا القدس زيافة يهودوها ويخلوها مزار سياحي ويخلوا محلات فيها تجارية تتحول لمطاعم ومقاهي، ما رح يقدروا يهجرونا زي الهجرة الأولى ولا الثانية، لأنه خلص إحنا مدفنا هون وبإذن الله منموت هون.
وفي ظل هجمة إسرائيل المسعورة على مدينة القدس والمسجد الأقصى المبارك تبقى الحاجة لوقفة عربية وإسلامية للتصدي للمخططات الإسرائيلية قبل فوات الأمان.
كن بينهم كن مثلهم في جوهم ضع بصمتك.
أيها الأحبة الكرام، اليهود يقاتلون على عدة جوانب، القضية ليست عندهم فقط حرب سياسية إنما يجمعون معها أيضا الحرب الدينية، لذلك تلاحظونهم بهز رؤوسهم عند حائط المبكة وتلاحظونهم مع شكل شعورهم مع هذه الطواقي، حتى انك تلحظ عددا من الجنود اليهود الذين من الصهاينة الذين حول المسجد الاقصى او في بقية مواقع فلسطين، تلاحظ انهم يلبسون حتى الطواقي اليهودية تعظيما لما هم عليه. نحن نقاتل قوما يعملون بعقيدة ويرون اننا من الاميين واننا يعني كما بين الله جل وعلا ذلك في قولهم في احتقارهم لرب العالمين لما قالوا ان الله فقير ونحن اغنياء، يعني معنى الذين يعني احتقروا رب العالمين جل جلاله وصفوه بالفقر ويد الله مغلولة، فما بالكم انهم يحتقرون غيرهم. هم يقاتلون بمثل هذه العقيدة ويقولون نحن ابناء الله واحباؤه، لذلك كان لزاما علينا ان نفهم مثل ذلك. طيب استمع اليك عبد الرحمن، انا يبدو اني استأثرت اليوم بالحديث، تفضل.
اقترح دكتور ان ننشر رساله وعي حول القضيه الفلسطينيه اما باللغات الصينيه او اللغه الانجليزيه، بحيث يعني الشعوب الصينيه الشعوب الامريكيه خذوها في النظام الاسرائيلي بشكل عام. يعني
احسنت، وهذا من اهم حقيقه يعني البصمات التي ينبغي انها تعلن، يعني ان ادعو كل من كان له مشاركه يعني من سواء في الانترنت او بعض الشباب الذين لهم مشاركات مع ممن يدرسون في الخارج. يعني انا اذكر قبل يمكن 4 اشهر ذهبت الى بريطانيا ويعني درست لغة إنجليزية. فلما كنت في القاعة معي يمكن 22 طالب تقريبا من بلغاريا ومن تشيكوسلوفاكيا ومن غيرها. فأردت أن أتكلم يوما قالوا كل واحد يتكلم عن معلم من معالم بلده. فواحد جايب شجرة أقدم شجرة في بلدهم جايب صورتها ويتكلم عنها. فأنا تكلمت عن الكعبة والحرب، هذا معلم بلدي ومعلم ديني يعني. فسألته من منكم رأى هذه الصورة من قبل؟ فإذا 22 طالب لم يروا صورة الكعبة من قبل ولا الحرم ولا الحج ولا الحجاج. تخيل. فأنا أقول هؤلاء مغيبون، إذا كان يا أخي ما رأى الكعبة ولا رأى الحرم ونحن نحج عندنا سلمية 3 إلى 4 ملايين، وهذا الكلام منذ سنين وتنشر يعني وسائل الإعلام بشكل كبير جدا، حتى وسائل الإعلام التي لا تنشر إلا الخبث والخبائث، إذا جاء الحج نشرت ما يتعلق بالحج، ومع ذلك يقولون وهم صادقون يقولون أول مرة نرى الكعبة، أول مرة نرى الحجاج، أول مرة نرى رمي جمرات، ما رأينا هذه الصور من قبل لا في إنترنت ولا في غيره. فأقول ما بالك بقضية فلسطين. حقيقة إثارة هذه القضية وتحريك وغطوا بالناس يعني الشباب الدنيا الذين عندهم لغة. أنا أعرف أن الإخوة والأخوات عندهم عدة لغات، درسوا اللغة سواء في المملكة أو في غيرها، وربما ليس عنده وظيفة يعني اللي معه اللغة التشيكية، اللغة البلغارية، اللغة الإنجليزية، الفرنسية، الألمانية إلى عربية. بعض الشباب يا أخي اللي معه لغة عربية أدخل إلى مدرسة اليهود وناقشهم ونظرهم من الإسلام أيضا، ربما أن ينجو بها ناجر، ربما أن أحدهم يعني يدخل في الإسلام يعني بسبب لما تتكلم معه بلغتك. لكن أهم شيء أن تشعر أنك ما ألقيت السلاح، ولا كما قال الله جل وعلا يقول رب العالمين ولا تهنوا ولا تحزنوا. يا أخي ما أجمل كلام الله، يقول ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم تعلمون إن كنتم مؤمنين. إذا أنت مؤمن لا تهن ولا تحزن، لا تزل راسك مهما طالت مدة ومهما حصل إلا أن نصر لك، وهم موقنون بذلك ويعلمون هذا، ويعلمون عندهم نصوص تدل على أن المسلمين سينصرون عليهم. ولا تهن ولا تحزن، أهم شيء لا يقع في قلوبنا ولا في قلوب إخواننا في فلسطين وأخواتنا ولا في قلوب أبائنا ألا يقع في قلوبنا إلقاء السلاح، وأننا نقول والله خلاص يا أخي إحنا يعني جالسين ما في حل ولا في شيء. عجيب سبحان الله أن البعض مقتنع أحيانا أن ما يتعلق بالمفاوضات والمجالس اللجان التي تكون أنها بإذن الله هي التي ستحرر فلسطين. والله لو كانت تقديم التنازلات سيحرر فلسطين وطاولات المفاوضات ستحرر فلسطين لكانت تحررت منذ 40 سنة. كل التنازلات قدمت، ماذا يريدون أكثر من ذلك؟ وما أخذ بالقوة لا يرجع إلا بالقوة، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، قال تقاتلون اليهود، ما قال تفاوضون يقدموا لكم تنازلات، تقدمون تنازلات أنتوا لا تشدوا وهم ما يشدوا ونصل إلى حل وسط ونقسم القدس ونقسم كده. لا والله لا تقسم إلا تقاتلون اليهود فتقتلونهم، كما جاء في الحديث، وهذا ليس كلامي هو كلام النبي صلى الله عليه وسلم. تفضل محمد نسمعك.
اعتقاد الشخصي دكتور أنه قضية القدس هي تخص كل شخص مسلم بعينه، ولكن كيف ممكن من شباب الأمة والعامة منهم أن يصروا هذه القضية وسندوها؟ كيف ممكن؟
طبعا الشباب يعني يجب عليهم أمور. أولا يجب على الدول الإسلامية أن تتناسى خلافاتها الشخصية. نحن إذا تناسينا خلافاتنا الشخصية، وأنا أدعو يعني جميع رؤسائنا، رؤساء العرب ورؤساء المسلمين، إلى أن ينسوا جميع الخلافات الشخصية وأن يوحدوا قضيتهم لنصرة الإسلام. وكما ذكرت قضية فلسطين ليست قضية خاصة بالفلسطينيين، هذا لا بد أن نفهمه. وكما ذكرت المثال قبل قليل، لو والعياذ بالله، وهذا إن شاء الله لن يكون بإذن الله، لو احتلت مكة أو احتلت المدينة، هل يحق لأحد يقول والله هذا شأن سعودي ما لنا دخل فيه؟ كلا، هذا شأن كل المسلمين، هذا قبلتكم. كذلك الكلام في فلسطين، يجب أن يتناسى المسلمون من العرب ومن غيرهم جميع الخلافات إذا جاءت قضية فلسطين،
ويجعلوا هدفهم.
هذا الأمر الأول لأجل فعلا أن يكون الإنسان يغضب لفلسطين وأن يكون جادا في نصرتها بإذن الله تعالى، وأن يكون يا أخي إذا ذكرت فلسطين يشعر أنها قضيته وأن يغضب لها، كما يعني قال الشاعر ألم تغضب إلى غير ذلك. وهذه قصيدة رائعة بالمناسبة، لا أريد أن أذكرها، هي قصيدة سنستمع إليها، وهي الدكتور عبد الغني الحكيمي بإذن الله، نخرج إليها ثم نعود إليكم بإذن الله.
ضع بصمتك
أحيونا مدافعكم ليوم الله مدافعكم، أحيونا مدافعكم ليوم إلا مدامعكم أعيرون وظلوا في مواقعكم. من الإسلام ما زالت مواجهنا مواجهكم مصارعنا مصارعكم. إذا ما أغرق الطوفان سارعنا سيغرق منه سارعكم. أليس كذلك؟ من الإسلام ما زالت مواجهنا مواجهكم مصارعنا مصارعكم. إذا ما أغرق الطوفان سارعنا سيغرق منه سارعكم. ألسنا إخوة في الدين؟ ألسنا إخوة في الدين؟ قد كنا وما زلنا. فهل هنتم وهل هن؟ ألسنا إخوة في الدين؟ كنا وما زلنا. فهل هنتم وهل هن؟ أيعجبكم إباطئنا؟ أيعجبكم إباطئنا؟ أنسعدكم إذا دعنا؟ وما معنى بأن قلوبكم معنا؟ ألسنا يا بني الإسلام إخوتكم؟ ألسنا يا بني الإسلام إخوتكم؟ أليس مظلة التوحيد تجمعنا؟ أعيونا مدافعكم؟ أليس مظلة التوحيد تجمعنا أعيرون مدافعكم؟ أعيرون أعيرون ولو شبرا نمر عليه للأقصى. أعيرون ولو شبرا نمر عليه للأقصى. أتنتظرون أن يمحى؟ أتنتظرون أن يمحى وجود المسجد الأقصى وأن يمحى؟ أعيرون وخلوا الشجر، أعيرون مدافعكم وخلوا الشجر واستحيوا سكين الشجر والردحة. أخي في الله أخبرني متى تغضب؟ أخي في الله أخبرني متى تغضب؟ إذا انتهكت محارمنا قد انتهكت. أخي في الله أخبرنا متى تغضب؟ إذا انتهكت محارمنا قد انتهكت. إذا نسفت معالمنا لقد نسفت. إذا قتلت شعبتنا لقد قتلت. إذا ديفت كرامتنا لقد ديفت. إذا هدمت مساجدنا لقد هدمت. وظلت قدسنا تغضب ولم تغضب. فأخبرني متى تغضب؟ إذا لله للحرمات للإسلام، إذا لله للحرمات للإسلام لم تغضب فأخبرني متى تغضب؟ رأيت بعض الأطفال في الشاشات كيف يهزها الغضب؟ ووقعت الخطوب رأيتها بالدم تختبط. رأيت سواري الأقصى الأطفال تتحرك وتهتف حولك الأعراب في طرف وتجد أنك ترتقب. ماذا تغضب؟ رأيت سواري الأطفال كالأطفال تلتحم وتهتف حولك الأعراب في طرف وتجد أنك ترتقب. ألم تنظر إلى الأطفال؟ ألم تنظر إلى الأطفال في الأقصى عمالقة القادم الضرب؟ أتنظر دفة العامين غاضبة وصناع القرار اليوم لا غضب ولا يغضب؟ ألم يحجب منظر دفة ملأت مواضع اسمها الفقر؟ ولا أبكاك ولا أبكاك ذات الطفل في هلع بظهر أبيه يستتر فما رحم استغفرته ولا افتقروا ولا اقتربوا ولا شعروا فخر لوجهه ميتا وحضروه يحتضر. رأيت هناك في جنين أهوالا، رأيت السم شلالا، رأيت البحر أهوالا وأشكالا ولم تغضب. فطارحني بلا خجل لأية أمة تلتك.
كن بينهم كن مثلهم في جوهم.
السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ايش وقت يا مجاسم؟ شهر عالي من اسبوعين ورجولي ما هي مرتاحة فيها. عالي عندي من سنتين ومرتاح مرة فيه. ايش تمثل؟ شهر عالي من السوق. ليش انت من فين شهر عالي يا بطفال؟ من الدقل يا ابوي. من الدقل؟ من الدقل. على الدقل ابو جاسم مريح مره مصنوع من جل طبيعي وحلال. يلا خدنا على الدقل يا فهد. يلا.
احذيه الدقل لراحه قدميك. المملكه العربيه السعوديه.
من العقيده الاسلاميه السمحه، من قيمها وثقافتها الحيه، نسأله أساس بناء وصرف قوي. البنك الإسلامي الأردني أمان ونماء لرأس المال وطريق إلى الربح الشرعي الحلال. البنك الإسلامي الأردني كريم أمريكا الأمريكي والأمين على استثمار أموالك في الطيبات. ادخارك واستثمارك معنا هو التشكيك الصحيح في اختيار مصرفك القوي الأمين. البنك الإسلامي الأردني بناء مصرفي يعبر عن سلامة الغاية والوسيلة.
عشان الأرز كل طبيعة فنجان.
كن مثلهم في جوهم ضع بصمتك.
بسم الله الرحمن الرحيم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم من يخذل مسلما في موطن ينتقص فيه من عرضه إلا خذله الله تعالى في موطن يحب فيه نصرته. فإذا كان هذا فيما يتعلق بانتقاص العرض، فما بالك بمن ينتهك عرضه وتنتهك أرضه ويقتل أو يؤسر أو يهدم بيته، فهذا أحق بأن ينصر. وإذا كان الإنسان عنده استطاعة على نصرته ومع ذلك قصر في ذلك، يقع عليه أعظم مما ورد في هذا الحديث. أيها الأحبة الكرام، شرفني الله تعالى باستضافة ثلاثة من إخواننا ممن هم اليوم على الهواء مباشرة معنا من فلسطين، وخلفيتهم الآن ربما ترونهم الآن بعد قليل معي، خلفيتهم المسجد الأقصى مباشرة، يعني حي، وسوف أتحدث معهم وأخذ بإذن الله تعالى نفسيات الناس هناك وما في قلوبهم. فأنا أرحب بكم. السلام عليكم يا شباب، تسمعوني؟ شباب تسمعوني؟ الله يحييكم. أنتم الآن يعني وراءكم نحن نرى المسجد الأقصى، وسنحاول بإذن الله أن يعني المصور أيضا يأخذ لنا بعض اللقطات يحاول أن يقربها إلى هناك. وأنا أريد في البداية حقيقة أن أتعرف عليكم. أبدأ بالأخ الذي يعني والكاميرا عليه، لكن يبدو لي أنه ما يدري أن الكاميرا عليه، الذي بيده ورقة صغيرة ويلبس قميصا بنفسج، الأخ إيهاب أظن.
نعم.
الأخ إيهاب حياك الله. مرحبا. نعم. والأخ
نعم.
مرحبا يا إيهاب. الأخ الأوسط. نعم. تذكرني باسمك أظن. أنت إيهاب الذي عن يمينك.
محمود أبو عصب.
محمود.
يعقوب أبو عصب.
يعقوب يا مرحبا. والذي عن يمينك.
يعقوب.
ايه
حاتم خليل.
يا مرحبا يا حاتم. حاتم ما سأبدأ معك مرحبا ونسأل الله تعالى لي ولك التوفيق. حاتم، كيف نفسيات الشباب الآن في فلسطين وفي المقدس؟ هل شعروا بنوع من الانكسار للصهاينة واليهود، ولا لا يزال عندهم في قلوبهم حب الجهاد والنصرة والاستشهادة؟
حب الجهاد والنصرة موجود، بس في ظل الاحتلال الإسرائيلي عم بس بده يكسب الإرادة اللي عند الشباب في أي وسيلة، في أي وسيلة يعني موجودة بين إيديه بين إيدي. يعني ما فيش مجال يعني إنه الشاب الفلسطيني اللي موجود في مدينة القدس إنه يقل مرابط بس من غير يعني من غير مبادرات الاحتلال الإسرائيلي.
طيب حاتم، أعطني قصة إصابتك بالشلل النصفي.
والله أنا لما نويت أتزوج
أي
حبيت أبني بيت، فرجعت لبلدية إسرائيل اللي أخذ ترخيص للبناء، فرفضوا إنهم يعطوني ترخيص، فاضطريت أبني. بعد ما بنيت أجت البلدية ووقفت البناء مع هيك، أنا تميت البناء وتزوجت وسكنت في البيت، وتم هدم بيتي مرتين، والمرة الثالثة تعرضت للإصابة اللي أنا فيه يعني مع لما أجوا على البيت القوات الجيش الإسرائيلي والشرطة صارت مغيرات ويعني وقعت من البناء على الأسفل وتم حرق الشلالات.
أسأل الله تعالى أن يجعلها بإذن الله تعالى رفعة عند رب العالمين، وأبشر بالخير حاتم الكل يدعو لكم
إن شاء الله،
ويعني ويشعر فعلا بمصابكم. طبعا أيها الإخوة الآن ترون على الكتف الأيمن للأخ حاتم قبة الصخرة، أرجو من المصور في فلسطين أن يحاول أن يقرب قليلا، يعني يأخذ زوم إن شوية عليها. وكذلك من الجهة الأخرى ترون المسجد الأقصى، هذا الآن حي، الآن نحن نراه في هذه الحالة الآن في هذه اللحظة. والمسجد الأقصى أيضا إذا استطاع أن يركز الكاميرا عليه فحسن، حتى يكون إخوتنا معنا في المشاهدة. هذه قبة الصخرة الآن أي، ويسار قليلا المسجد الأقصى، يمكن بإذن الله تعالى أن يعني أن يعطينا إياه إذا كان يتيسر من خلال الأضاءة. نعم هذا هو المسجد الأقصى الآن، هذه القبة الصغيرة هو المسجد الأقصى. طيب نعود إلى الشباب. الأخ يعقوب الذي في الوسط، السلام عليكم، أنا ما أدري أنت تسمعني ولا لا. الأخ يعقوب مرحبا بك يعقوب، الله يحييك. يعقوب الله يحييك، كيف نفسيات الشباب عندكم في يعني سواء في الأسر، يبدون أنك أسير سابق عند اليهود ولا لا؟
نعم.
كم لبثت في الأسر؟ هل طال مقامك؟
نعم صحيح. نعم أنا قضيت الأسر آخر فترة 4 سنوات، ولكن مجموع ما قضيته 8 سنوات.
طيب كيف نفسيات الأسر؟
بدأت أن تكوني أسير. نعم الأسر اليوم أنا انتهز الفرصة كونهم اليوم يواجهون جلاديهم بأمعائهم الخاوية. اليوم هم يأخذون إضرار عن الطعام ولديهم بعض الفعاليات للمطالبة بحقوقهم. فأنا أوجه التحية لكل إخواني الأسرى الذين يواجهون القمع ويواجهون الظلم ويواجهون العنصرية ويواجهون الاحتلال، فكل التحية لهم وكل الدعاء لهم، وأسأل الله تعالى أن يجعلهم بين أهلهم وأحبائهم قريبا. الأمر الآخر في الكريم، أود أن أصحح معلومة بسيطة، موضوع قبة الصخرة والمسجد الأقصى، كل ما هو داخل الأسوار هو المسجد الأقصى، ولكن هناك مصلى قبة الصخرة ومصلى القبلي أو المصلى الجنوبي، وهو من الخطأ أن يسمى هذه القبة بالمسجد الأقصى.
صحيح.
هذه القضية. بالنسبة للمقدسيين، بالنسبة للمقدسيين، المقدسيين المقدسيون بكل أصلياتهم السياسية بكل أجيالهم وأعمارهم مستعدون لأن يقدموا أرواحهم ونفوسهم في سبيل حماية ودفاع عن المسجد المبارك.
الله أكبر.
لا يسلمهم شيء، ولكنهم في نفس الوقت يحتاجون دعم ومساندة كل إنسان مؤمن وكل إنسان شريف على هذه الأرض. لا يهم إن كان هذا الشخص رسمي أم شعبي، نحن بحاجة إلى دولة العلماء مثل فضيلتكم لكي يحشدوا الأمة ويغيروا من ثقافتها بحيث تصبح الثقافة ثقافة التصدي والمقاومة بسبيل استرجاع الأرض. وأنا بالمناسبة هنا أحمل رسالة من كثير من المقدسيين لو حملوني إياها لفضيلتكم، بأنهم يحبونكم في الله بداية ثم يلمسون آثاركم ويلمسون بصمتكم في تغيير أجيال الأمة. ثم أنا اليوم كنت أستعرض بعض مواقع الإنترنت كان فيها وصية لشهيد، من وصية قوية للشهيد، من ضمن هذه الوصية يوصي إخوانه أن يستمعوا لمحاضرات الدكتور محمد زهر
الدين. الله يسلمك.
بالتالي لك رصيد طبيعي عندنا هنا في القدس وفي فلسطين كما هو في العالم العربي والإسلامي.
الحمد لله.
فنحن من باب الصراحة ومن باب الوضوح نأمل فضيلتكم توضيح ما قد حصل خلال الأيام الماضية للضغط حول نيتكم القيام بزيارة إلى
يعقوب
تصوير حلقة معينة.
يعقوب سأوضح تماما، وكل ما أشيع هو كذب وافتراء وإفك، وأنا سآتي إلى فلسطين فاتحا لا زائرا بإذن الله. أما ما أشيع من أنني سأخذ تأشيرة، فأنا لا أتشرف أبدا أن يكون في جوازي تأشيرة لليهود، ولا أتشرف بدخول سفارتهم، ولا أتشرف أن أضع يدي في يد يهودي أبدا، وكل ما أشيع هو كذب وافتراء، وسوف أوضح بإذن الله بعد قليل.
هذا ما يريحنا وما يجعلنا نشعر بالسعادة كون علمائنا هم قدواتنا في ميدان مواجهة هؤلاء. نحن بحاجة إليكم أيها العلماء لتقوموا بتغيير هذا الواقع. أنتم أكثر من يؤثر في الجيل ويؤثر في الحكام ويؤثر في الشعوب. نحن ننتظر منكم الكثير والمسجد الأقصى ننتظر منكم الكثير.
أبشر وبإذن الله سترون بإذن الله تعالى مني ومن غيري بإذن الله سواء من العلماء أو من غيرهم سترون ما يسركم بإذن الله. الله يجزيك خير يا أخي يعقوب وأسأل الله تعالى لا يخدمك الأجر والثواب وأن يجعل لك أجرا عظيما بما أصابك من الأسر والابتلاء. الاخ ايهاب السلام عليكم.
جزاكم الله خير.
الله يحفظك اخي ايهاب اسمعني. عليكم
السلام ورحمه الله وبركاته.
اخي ايهاب انا بلغني انك ممنوع من دخول المسجد الاقصى بتهمه التحريض, فاشرح لي ماذا قمت به من التحريض او نحوه. نعم,
اولا نقول ان ما في اظلم من منع الدخول الى مساجد لا, فقد قال تعالى ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين.
نعم.
لهم في الدنيا خزي وفي الآخرة عذاب عظيم.
نعم. طيب
هذا إن كان الكلام عن مساجد عادية, فما بالكم بالكلام عن المسجد الأقصى المبارك.
نعم.
طيب نقول بأن المسجد الأقصى المبارك يتعرض إلى هجمة, وكما قال الله عز وجل يمنعون إعمار المسجد لأجل تخريبه.
صحيح صحيح.
فهم يعتبرون كل عمل يدعم إعمار المسجد الأقصى أو يساهم في صيانته أو إعطاء دروس فيه أو حتى التواجد والصلاة فيه يعتبر نوعا من التحريض.
نعم.
فهذا بالتالي يقابل وإجابة بالمنع, المنع من الدخول إلى المسجد ومنع إعماره.
نعم. فلما دافعت أنت اتهموك بأنك محرض.
يعني والله يعني شيخنا الكريم, الواقع في القدس يعني هذا المنع من الدخول الى المسجد الاقصى سيف مسلط على رقاب المقدسيين بشكل عام. فقد منع اليهود دخول اهلنا في الضفه الغربيه واهلنا في غزه من دخول المسجد الاقصى واعماره. الان دور المقدسيين لمنعهم من الدخول بحجج مختلفه, يعني اعداد بالعشرات بل بالمئات تم منعهم من دخول المسجد الاقصى لا لسبب وانما لمنع الشباب من احياء الصلاة فيه واعماره ومنع اليهود من تدنيسه.
نعم.
وهذا قد طال كبار العلماء ايضا وطال علماء وخطباء المسجد الاقصى المبارك.
صحيح. بل نحن نعتبر ايهاب نعتبر هذه التهمة التي اتهمك بها الصهاينة الانجاس الغاصبين اليهود نعتبرها لك كرامة وشهادة باذن الله تعالى على بذلك وبصمتك للدين. لو كنت منخنعا منذلا تأتي تقاد وتصلي وتخرج دون تحرض المؤمنين ودون ان تقاتل عن المسجد الاقصى وتدافع عنه وتجاهد ورب بلسانك, لو كنت ساكتا لما اتهموك. لكن كون الانسان يصاب او يؤثر او يمنع او نحو ذلك هذا باذن الله تعالى هو دلالة على اخلاص لله عز وجل. اسأل الله تعالى ان يجمعني بكم في اروقة المسجد الاقصى فاتحين يا رب العالمين.
امين يا رب.
بارك الله فيكم.
امين. شيخنا العزيز.
نعم. الوقت انتهى لكن تفضل ايهاب.
اريد ان اوصل رسالة.
تفضل.
نعم. ما تقوم به سلطات الاحتلال في المسجد الاقصى المبارك يجب ان يتم تحريك حملة عربية اسلامية دولية للوقوف امام هذا الاجراء الغير قانوني والغير طبيعي. يعني هذا مسجد اسلامي, اول خدمة وضع للناس وثاني مسجد وضع في الارض وثالث المساجد التي تشد إليها الرحال، فكيف يكون لسلطات الاحتلال سلطة عليه يمنعون من يشاءون من الدخول إليه؟
صحيح.
فتخيلوا لو تم منع يهودي من دخول كنيس في دولة عربية أو كنيس في دولة أوروبية لقامت الدنيا، فلقالوا أن العرب والمسلمين هم غير ساميين. فدعونا نقول أن اليهود في القدس هم معادون للإسلام، لا نقول أن اليهود هم معادون للفلسطينية أو للعرب، بل معادون لكل المسلمين، لأنهم منعونا عمارة المسجد الذي يعتبر ثالث المقدسات من ناحية الأهمية.
صحيح. أسأل الله تعالى أن يجزيكم خير الجزاء على حضوركم ومشاركتكم معنا، أنت أخي إيهاب ويعقوب وحاتم، وأسأل الله جل وعلا أن يوفقني وإياكم لكل خير وأن يجمعني بكم بإذن الله تعالى أنا وجميع المسلمين في أروقة المسجد الأقصى، فاتحين مصلين ونحن أعزة ظاهرين بإذن الله تعالى. وأنا أبشركم أن الجميع يدعو الله تعالى لكم، والجميع والله يتمنى لو أنه معكم يقاتل عن المسجد الأقصى ويكون له أجر رباط، يا أخي رباط يوم وليلة في سبيل الله خير من قيام سنة ومن صيام. أسأل الله تعالى أن يعزنا ويعزكم بدينه، وأن يذل الله تعالى جميع أعداء الإسلام وجميع اليهود الغاصبين، آمين يا رب العالمين. ونؤكد حقيقة ما ذكر، يعني من أن كل من كان عنده قدرة على أن ينصر المسجد الأقصى، سواء أن ينصر المسجد الأقصى بماذا، أو أن ينصر المسجد الأقصى بخطبته، أو أن ينصر المسجد الأقصى من السياسيين ومن رجال الحكم عند المسلمين وعند العرب، يجب على كل من عنده قدرة على أن يقدم شيئا للمسجد الأقصى، يجب عليه أن يفعل ذلك. رب العالمين سيسأل كل إنسان ماذا قدمت، أنت عندك قدرات ماذا قدمت. نحن أيها الأحبة الكرام الآن نحن على الهواء الآن في هذه اللحظة نرى جنبات المسجد الأقصى، ونرى أيضا ما حوله من مساجد هذا المسجد الذي قال الله جل وعلا عنه الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، وهذه قبة الصخرة أيضا بين أيديكم، وهي كما ذكر الإخوة يعني المسجد الأقصى 144 ألف متر، فهو بحجم كبير جدا، وهو الآن يعني على الهواء الآن نحن نراه بين أيدينا، ونسأل الله جل وعلا أن يرزقنا الصلاة فيه فاتحين بإذن الله تعالى، وأن نرفع فيه راية لا إله إلا الله محمد رسول الله. أيها الأحبة إننا عندما نشاهد إخواننا الآن الذين سواء الذي أصيب أو الذي أصيب بالشلل أو الذي منع من دخول المسجد الأقصى، لا ينبغي علينا فقط أن نكتفي بأن نلعن اليهود وأن نسبهم، كلا، بل ينبغي أن تبقى القضية حية في قلوبنا، تبقى حية في قلوب أبنائنا، أن يحييها المدرس مع أولاده، أن يحييها الخطيب في مسجده، وأنا وغير الله الحمد الخطب لنا خطب كثيرة تتعلق بالمسجد الأقصى، وتتعلق سواء يعني خطب في الجمعة أو كذلك من المؤلفات أو المحاضرات. كل من استطاع على أن يتكلم عن هذا وأن ينشر مثل هذه المفاهيم بين المسلمين لئلا ننسى المسجد الأقصى أبدا، واليهود ولله الحمد إلى اليوم لم يفلحوا في أن يركعوا أبناءنا هناك، ولو كانت دولة أخرى قد احتلت، يعني لو كانت إسرائيل قد احتلت دولة أخرى لا تدين في الإسلام، ربما أن الجيل الأول فقط هو الذي سيقاتل، لكن الأجيال الأخرى سوف تقاتل، سوف يعني تخنع أمامهم، إلا فلسطين فأنتم ترون أنوارها الآن أمام أعينكم، فيها المجاهدون وفيها المرابطون، فيها أمهات الشهداء، فيها الأطفال الأيتام. لن تكون والله حلقاتنا أقوى من مثل هذه المشاهدات التي رأيناها. نسأل الله جل وعلا أن يكتب لي ولهم أجر الرباط في سبيل الله تعالى، وأن كما وفقنا الله تعالى للجهاد بألسنتنا، نسأل الله جل في علاه أن ييسر لنا الجهاد بأيدينا وبسلاحنا، وأن يأخذ الله تعالى من دمائنا حتى يرضى، فإن الموت في سبيل الله تعالى هو غاية الأمان، وهو الذي تمناه النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما قال: وددت أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا فأقتل ثم أحيا فأقتل. الآن نحاول أن نشاهد مدينة القدس كاملة، نرى أروقة المسجد الأقصى من بعيد، وكذلك نستطيع أن نرى منارات مساجدها، ونسأل الله جل وعلا أن يعني يكتبنا وإياكم بإذن الله تعالى ممن يذهبون إلى هناك فاتحين، وأن نكون ممن يقاتلون لتحرير المسجد الأقصى. أيها الأحبة الكرام، كنا قد وعدناكم في حلقة قادمة أن يكون لنا بإذن الله تعالى تقرير في هذا المسجد الأقصى، وذهبت فعلا إلى موضع رأيت فيه المسجد الأقصى بعيني، ورأيت أنوار القدس وأنوار المقدس، وقابلت أيضا أهلها ممن لم يكونوا فيها ممن جاءوا منها، وقابلتهم في الأردن. نسأل الله تعالى أن يحفظ الأردن وأن يوفقها. وكذلك صورت في موضع كانت القدس، من كان يشاهدني فإنه يشاهد القدس ورائي. وقد كنت قلت في تلك الحلقة أنني سأصور في القدس بطريقة معينة، وهذا موجود ومصور أيضا، لو رجع الإخوة إلى موقعي أو إلى غيره لوجدوني قلته بهذه العبارة، أنا سأصور في القدس بطريقة معينة. ثم أقبل أحد المواقع الإلكترونية مع الأسف العربية نت وكذب علي وقال إن العريفي قال سأذهب إلى القدس وسوف أصور في داخلها، وقال نسأل الله السلام والعافية، إلى غير ذلك من كلام أنا لم أقوله، وهو موجود في الحلقة موجودة مصورة من أراد أن يشاهد. ثم مع الأسف أقبلت عدد من القنوات الفضائية وبعض المواقع أيضا، وأخذت من ذلك الموقع، وأيضا وضع لي مقطع بوتر، قطع هذا المقطع في اليوتيوب أنني سأصور في القدس، ثم قطع كلامي مع أنني قلت سأصور في القدس بطريقة معينة. وهذا ما فعلنا، ذهبنا إلى هناك إلى عمان، بارك الله فيها وفي أهلها وحماها وحما حكومتها وجعلهم مباركين دائما، وصورنا على مرتفع يطل على القدس، وهذا كان في التخطيط أصلا منذ من قبل أن نصور الحلقة. أما من ظن أنني أرى التطبيع مع اليهود فكلا والله، ولئن أسحق حتى أكون أو أحرق حتى أكون حمة أحب إلي من أن يكون في جوازي تأشيرة للدولة اليهود. وما ذكره أيضا اليهود لما فرحت بعض وزاراتهم وأرسلت إلى بعض السفرات قالت نعم فيزوا له وعطوا تأشيرة، أقول اخسأوا فيها، فإننا لا نأتي إليكم زائرين، بل المسلمون يأتون إلى فلسطين فاتحين بإذن الله تعالى. ولا يجوز التطبيع مع اليهود أبدا، لا التطبيع الثقافي ولا التطبيع الإعلامي، بل حتى التطبيع الفني والتطبيع الغنائي والتطبيع الرياضي، كل هذا محرم ولا يجوز. وكما دخلتم إلى بلادنا بالسيف نحن نخرجكم منها بالسيف. ولا يجوز أبدا أن يتهم أحد من المشايخ أو من الدعاة، بل لا يجوز أيضا على مغني ولا على مطرب ولا على رياضي أن يذهب إلى هناك لأجل أن يعمل تطبيع مع إسرائيل، فما بالك بغيره. نخرج أيها الأحبة إلى هذا التقرير الذي صورته هناك، ثم نعود إليكم بإذن الله.
ضع بصمتك.
سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. يسر الله تعالى وزرت رجلا من كبار السن الشيخ عبد العزيز القصراوي، وهو بيته يعتبر مطلا، هو في عمان في الأردن، يعتبر بيته مطلا من ورائي. لو استطعتم أن تنظروا وتركزوا معي في الكاميرا، وإن كان ربما الضباب مع الليل لا تستطيعون ربما يعني أن تروا جيدا، لكن أستطيع أن أرى القدس. يعني إذا تأملتم ترون بعض الأنوار هناك ورائي، هذا الخط المتصل، هذا الخط يوصل إلى القدس، وهناك أيضا إضاءات خلفي، تلك إضاءات أريحة وإضاءات القدس. وربما لو كان يعني كما حدثني هو، لو كان الجو صحوا ليس فيه ضباب كثير، ربما استطعنا أن نرى أيضا أنوار المسجد الأقصى. أنا بإذن الله تعالى لي جلسة مع الشيخ إن شاء الله تعالى في التقرير الثاني، سأتحدث معه مع قاضي قضاة فلسطين أيضا، مع بعض الإخوة من كبار السن الذين هم هناك أقاموا فترة وبعضهم لا يزال يتردد إلى هناك، لكنني جلست معهم قليلا ثم صعدت لأرى المقدسة من هذا الموضع، واجترت معي شيخا وهو الشيخ أبو علي العم أبو علي جزاه الله خير، هو طازج يعني أنت لسه جاي من يعني من كم يوم من القدس. يبدو أن الأمر كما ذكرت، الأنوار التي وراءنا هي فعلا الأنوار القدس،
هذا الأنوار طبعا، هذا الشارع المؤدي والظاهر هو الشارع المؤدي إلى مدينة القدس، ويبعد المسافة من هنا حوالي 70 كيلومتر،
إلى يعني 70 كيلومتر يعني تقريبا ساعة أو أقل،
هي أقل تصل، نعم هي كان ساعة أقل من ساعة، يعني 3/4 ساعة بالطريق السالك هناك موجود.
هل كان قديما لما تمشون مع هذا الطريق الأمر سهل في الوصول إلى هناك؟ يعني ما كان في تضييق شديد؟
بالسابق يعني ما قبل حرب 67 طبعا كان الأمر سهل جدا، يعني كان الوالد يقطع المسافة في خلال ساعة ساعة إلى خمسة دقائق كل يوم، يعني كان يروح إلى عمان طبيعة العمل. الآن المرحلة تحتاج إلى 3 ساعات 4 ساعات باعتبار نقاط التفتيش على الجسر، ويتم يعني التفتيش وإجراءات الحدود والرقابة العسكرية في هذا الأمر.
عم أبو علي، أنا ودي أسأل حقيقة عن نفسيات الناس الذين يعيشون في القدس الآن مع يعني ضعف المسلمين مع الأسف، ونقرأ في التقارير ونرى في خلال القنوات يعني تهديدات المسجد الأقصى ويعني وأنفاق وغير ذلك من أمور نحن نحزن والمخلصون يبكون منها. كيف نفسيات الناس هناك، شبابهم نساءهم كبار السن، هل هي متحطمة ومنكسرة ولا عندهم نوع من التفاؤل والعزة؟
والله هو الناس حقيقة هم عايشين في ضنك وفي حالة يعني من الحصار المستدام عليهم منذ زمن طويل، فلهم لا يستطيعوا أن يخرجوا خارج القدس إلا بصعوبة، ولا يستطيعوا أن يدخلوا من إلى الضفة الغربية، أهليهم من الضفة الغربية إلى بصعوبة، لكن الناس نفسياتها ومعنوياتها عالية لأنه الصبر هو الذي يأتي بالعزائم إن شاء الله.
عندهم يقين بالنصر،
هم إن شاء الله
سيأتي وقت يخرج هؤلاء اليهود
وينتصر المسلمون. ولا تهنوا ولا تحزنوا فأنتم الأعلون، فذلك هم هذه نفسياتهم، هم حقيقة من الصامدين والصابرين والمثابرين على الذهاب إلى الصلاة في المسجد الأقصى حفاظا على المسجد الأقصى، لأنه اليهود يتربصوا به ودائما يهددوا باقتحامه، فذلك هم دائما جاهزون في كل وقت أن يذهبوا في كل الأوقات حتى أوقات الصلاة بالكامل، أن يذهبوا أكبر عدد ممكن يتواجد هناك.
أسأل الله أن يرزقنا وإياكم صلاة في ذاك المسجد الأقصى. أيها الأحبة، هذا كان يعني وقفة يسيرة مع العم أبو علي، ولا نزال نرى من خلفنا أنوار القدس، فنسأل الله تعالى أن يرزقني وإياكم جميعا صلاة في المسجد الأقصى، ونحن موقنون بذلك بإذن الله تعالى، والنبي عليه الصلاة والسلام قد بشرنا بهذا وأنه سينتصر المسلمون وأن يعود المسجد الأقصى إلينا. وكما ذكرت تستطيعون أن تروا أنوار فلسطين من ورائنا. سأنزل الآن لنأخذ بعض الذكريات التي ربما لا نقرأها في إنترنت ولا نسمعها في محاضرة ولا نقرأها في كتاب. أحيانا بعض الأشياء تكون أمور أحيانا تخرج من القلب في أوقات معينة، سنسمعها بإذن الله تعالى لعلنا نكون وضعنا ولو بصمة يسيرة في المسجد الأقصى.
كن بينهم، كن مثلهم في جوهم، ضع بصمتك.
هذا البرنامج برعاية شركة جمجوم للعمرة. كن مع الله ونحن معك.
أمتنا بين جهل أبنائها وتربص أعدائها.
هل هذا الاختلاف ظاهرة صحية أم مرضية؟
ظاهرة صحية تماما لو أحسن الناس فهمها.
في ناس بتفتي بالطول والعرض وهي ليست مؤهلة للإفتاء.
الذي خلق بيئة التطرف والإرهاب في المنطقة هو التطرف اليهودي.
هناك من يوجه الأمة توجيه الاختلاف ولا يوجهها توجيه
هذا العمل السياسي وليس العمل الديني.
نرصد العيوب في حوار صريح.
الحقيقة أنه كثر الكلام، يعني التنظير أكثر من التطبيق. إحنا الآن في حاجة إلى تطبيق، إلى ورش عمل.
لا تجد مسؤولا يحمل هم هذا الدين.
وهذا من المؤامرة
طبعا.
لكنك لا تفتح شهوة الفقير.
أنا أفتح شهوة الفقير وأدله على الباب الذي يلج منه
لتكون على البينة.
أنتم ضيوفي للبيان والتبيان والبينة.
البينة مع الدكتور عبد الله الحارثي في هذه الأوقات على قناة اقرأ.
برنامج البينة برعاية وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية.
كن مثلهم في جوهم، ضع بصمتك.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة الكرام، لم يبقى معنا إلا قرابة 8 أو 7 دقائق. معي أيضا تقرير في ذلك البيت الطيب، بيت الشيخ عبد العزيز القصراوي جزاه الله خير، وهو البيت الذي كان مطلا على القدس، وهو الذي كنا مخططين أصلا أن نصور من خلاله، وهو الذي قصدته لما قلت أنني سأصور بطريقة معينة، كنا نقصد ذلك. فمن فهم مني أنني سأذهب إلى هناك وأدخل تحت سلطة اليهود فأنا أعتذر عن هذا الفهم حقيقة، لكن أنا لم أعني ذلك أبدا، وبإذن الله تعالى من نظر إلى يعني النصوص الشرعية ونظر أيضا إلى طرحي دائما لا يمكن أن يتبادر إلى ذهني هذا. جلست أيها الأحبة الكرام مع رئيس مجلس القضاء الأعلى في فلسطين الشيخ الدكتور تيسير تميمي، وكذلك مع العم عبد العزيز الأصراوي وهو رجل كبير في السن من له تجربة هناك ومن هجر من فلسطين يعني من زمان، وكان عنده بعض القصص والأحداث ذكرها لي. نخرج إليهم لتجلسوا معنا قليلا ثم نعود إليكم بإذن الله. الله يجزيك يا أبو محمد أنك قبلت أن تستضيفنا، وأيضا نظرنا إلى المسجد الأقصى من فوق بيتك عسى الله تعالى أن يجعلها عند رب الطاعة.
أهلا وسهلا فيكم.
أنا ودي أسولف مع محمد عن بعض الكريات اللي كانت يعني تلك الأيام لما كنت في فلسطين. أنت كنت ذكرت لي أنك خرجت من فلسطين وعمرك 14 سنة تقريبا. هل عدت إليها مرارا سكنا بعد تلك السنين ولا كنت تأتي زائرا؟
لا كنت أروح زائر.
أي.
وكنا يعني قبل الاحتلال 67 كنا نروح كل سنة من بغداد نقعد 3 أشهر يعني في الصيفية.
ما كان اليهود يعملوا لكم مشكلة بالذهاب؟
لا ما كانت مخصومة، كانت مع الأردن.
أحسنت.
كانت الضفة الغربية مع الأردن.
أي أي.
ونروح نقعد في الخليل 3 أشهر يعني.
لا يزال لك أقارب هناك؟
أقاربنا تقريبا 90% هناك
الآن.
الآن نعم.
في أي ديار من فلسطين؟
في الخليل وفي القدس.
دكتور لن تكون مقابلة تلفزيونية لأن الوقت ربما يكون يعني قصيرا لا يسعفنا، لكني سأسألك أسئلة مباشرة. هل صحيح الفلسطينيين الذين خرجوا هم خرجوا أم أخرجوا؟ وهل كان هو فعلا يستطيع أن يواجه وأن يجاهد كما يفعل إخواننا الآن مثلا في المقدس أو في غزة أو في غيرها ولم يفعل ذلك إنما ولى الأدبار؟ ليتك تشرح لي المسألة.
بسم الله الرحمن الرحيم. المشروع الصهيوني هو مشروع استئصالي إحلالي.
أي.
كانت الخطة هي تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه ومن وطنه. ارتكبوا مجازر عديدة في المدن والقرى الفلسطينية بقصد تهجير أبناء فلسطين. ونجحوا بتهجيرهم بقوة السلاح،
يعني قتل وعفوا وسجن واغتصاب وأشياء.
منذ بداية قبل عام 48 ارتكبت عدة مجازر في قرى ومدن عديدة في فلسطين، في دير ياسين، في كفر قاسم، في نحاليم، في قبية، وكان
يعني يدخل إلى قرى ويقتل
والدوائم. نعم يقتلون أبناء القرية بكاملهم، فحينما يسمع أبناء القرى المجاورة كانوا يهربون. أما ما يشاع عن أن الشعب الفلسطيني ترك فلسطين
باختياري
هذه قصة غير صحيحة، هي ترويج الصهيونية العالمية. بل بالعكس، أن الشعب الفلسطيني هو الآن الذي يمنع من دخول فلسطين. الشعب الوحيد المحرم عليه أن يدخل فلسطين هو أبناء فلسطين، بينما يأتي الناس من كل جنس ولون.
أنا سألتك قبل قليل دكتور، قلت لك لو واحد فلسطيني مقيم في بريطانيا أو أمريكا أو كذا ومعه الجنسية الأمريكية وأراد أن يأتي ليزور المسجد الأقصى، هل يسمح له يقدم تأشيرة ويأخذ تأشيرة على أني أمريكي لست فلسطيني؟
سلطات الاحتلال الإسرائيلي إذا اكتشفت أن هذا الفلسطيني من أصول فلسطينية،
أن هذا الأمريكي
هذا الأمريكي من أصول فلسطينية من عائلة التميمي أو عائلة القواسمي أو عائلة كذا، يوضع حجز في المطار ويرحل على أول طائرة من حجوأته.
عجيب. إذا علموا أن أصوله فلسطيني.
نعم، أكثر من 6 ملايين فلسطيني يمنعون من دخول فلسطين
من الذين هم مهجرين في الخارج.
نعم.
الآن
نعم.
السنوات المتتابعة من الاحتلال هل نجحت في كثرة التفاؤل بالنصر وجعلتهم يتطبعون وخلاص يعني ثقافة الاحتلال صارت فوق رؤوسنا وأننا نرضى بالأمر الواقع وخلاص محتلين انتهينا، ولا الناس لا عندهم تفاؤل وإصرار على النصر ولم يستسلم بالرغم من الضرب اللي عليه؟
بالعكس، الشعب الفلسطيني متفائل بالنصر أكثر من غيره من الشعوب العربية والإسلامية.
سبحان الله.
فلهذا هو في كل يوم يواجه جماعات اليهودية المتطرفة في ساحات المسجد الأقصى.
صحيح.
بصدوره العارية.
صحيح.
على الرغم من أن قوة البطش الإسرائيلي تحمي الجماعات اليهودية المتطرفة بأكبر آلة عسكرية في المنطقة. في كل يوم الشعب الفلسطيني يقوم بمسيرات ومظاهرات ومواجهات في الخليل وفي نابلس وفي القدس وفي غزة، أي نعم، بإمكانياته المعدومة شبه المعدومة، ويواجه هذه الآلة العسكرية لأنه يؤمن بأن النصر بإذن الله سيتحقق في فلسطين للمسلمين. نعم، هذا وعد الله سبحانه وتعالى.
كن بينهم، كن مثلهم في جوهم.
الحمد لله، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: يا طوبى للشام، يا طوبى للشام، يا طوبى للشام. قيل: لما يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: تلك الملائكة باسطة أجنحتها على الشام. تلك الملائكة باسطة أجنحتها على الشام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام والشام في ذلك الحين تحت حكم قوم المشركين، فما بالك الآن والشام ولله الحمد الأردن وسوريا وفلسطين ولبنان، نرى فيها ولله الحمد المساجد، ونرى فيها المصلين، ونرى فيها الدعاء، ونرى فيها يعني المصاحف في المساجد، ونرى فيها الخير. وما بالك أيضا أنه لا يزال لله الحمد إلى اليوم لا يزال الناس يجاهدون في فلسطين ولم ينكسروا. وكما قلت قبل قليل، لو أن إسرائيل احتلت دولة أخرى لكان الذي يقاتل ربما الجيل الأول فقط ثم يخنع على الجيل التي بعده، كما وقع الآن الأمريكان لما احتلوا أمريكا فخنع عليهم الهنود الحمر وانتهينا وصاروا من ضمن الشعب، إلا الفلسطينيون، إلا المسلمون، فإنهم لا يزال جذوة الإيمان في قلوبهم، ولا يزال الآيات والأحاديث التي تحثهم على الجهاد في سبيل الله جل وعلا، وإننا نحب الموت كما يحبون الحياة. ولا يزال أقول لكل اليهود الذين ربما بل أكاد أجزم أن بعضهم يسمعني ويسمع غيري من الدعاة، أقول إنه سيأتي يوم بإذن الله تعالى نقاتلكم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، ونحن نبث هذه العقيدة في قلوب أبنائنا، في قلوب شبابنا، من خلال الفضائيات، من خلال خطب الجمع، من خلال كتبنا، من خلال مؤلفاتنا، ونسأل الله تعالى أن يحقق النصر بإذن الله جل وعلا. نسأل الله تعالى في هذه الساعة أن ينصر إخواننا في فلسطين. اللهم إنا نسألك أن تنصر إخواننا في فلسطين. اللهم إنا نسألك أن تنصر إخواننا في فلسطين. اللهم إنا نسألك أن تقيم فيها علم الجهاد. اللهم اجمعنا وإياهم تحت راية التوحيد يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا ممن يدخلون إلى فلسطين أعزة غالبين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انصر المجاهدين في كل أرض من أرضك. اللهم تقبل شهداءهم، اللهم تقبل شهداءهم يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. اللهم صل وسلم على رسول الله. أشكر لكم يا شباب إنصاتكم أيها الأحبة الكرام، أشكر لكم تفاعلكم إنصاتكم. أعتذر ممن اتصلوا، الإخوة يقولون أن الاتصالات كثيرة جدا جدا لكن ضاق الوقت علينا. أشكر أيضا حقيقة من استضافنا في الأردن، وأسأل الله أن يجزي الإخوة هناك، وأيضا أشكر الحكومة الأردنية، وأشكر الحكم، وأشكر أيضا الشعب الأردني الطيب، وأسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياهم لكل خير. إلى لقاء آخر بإذن الله تعالى، ستشاهدوننا بإذن الله في المخيمات الفلسطينية، ستشاهدونني مع فريق البرنامج في المخيمات الفلسطينية في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى. فإذا لذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لا تفش بلو، لا تفش بلو، سأحيا خرمدية، وأمام الظل، وأمام الظل، وأمام الظل بأعصار عتية. لا تفش بلو، لا تفش بلو، لا تفش بلو، سأحيا خرمدية، وأمام الظلم، وأمام الظلم، وأمام الظلم أعصارا عتيّة.